بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في قراءة كتاب تيسير العزيز الحميد. قلنا ما هو أول شرح على كتاب التوحيد؟ تيسير العزيز الحميد، ومن مؤلفه؟ الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب. متى ولد؟ ألف ومائتين، نعم، في عام 200 و1000 من الهجرة. ومتى توفي؟ نعم، في سنة 33 و200 و1000 من الهجرة. وكم عاش؟ عاش 33 عاما. أي نعم. وهل له كتاب آخر في شرح هذا الكتاب؟ له حاشية. قال الشيخ رحمه الله، قال: فهذا شرح لكتاب التوحيد. قال: وافي إن شاء الله تعالى بالتنبيه على بعض ما تضمنه من أنواع التوحيد. على أصل أن الكتاب في توحيد الألوهية، إلا أنه ذكر في توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات أبوابا، وجعلها كالدليل، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أدلة وبراهين توحيد الألوهية. قال: ولم أخله من التنبيه على بعض ما يتضمنه من غير ذلك. فالإشارة هنا إلى أي شيء؟ من غير الكلام على أنواع التوحيد كما ذكرنا، إذا جاء وتكلم وجاءت آية فيها ذكر بر الوالدين تكلم عن بر الوالدين، وإذا جاءت آية فيها تحريم قتل النفس تكلم على تحريم قتل النفس. قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا، ما المراد بالميت هنا؟ بعدم متابعة الكتاب والسنة. طيب كيف ميت؟ هو يأكل ويشرب ويلبس. الله يقول: ومن كان ميتا ما حيه، عنده حياة. هذا هو. كل شيء لا ينتفع الإنسان به فيصح ماذا؟ نفيه عنه. فهمنا هذا؟ الآن هو عنده حياة، صحيح، لكن هذه الحياة لما لم يكن منتفعا بها صح أن تنفع عنه فيجعل في عداد الأموات. فهمنا هذا؟ أي هذا. فهذه قاعدة تبوها: الشيء إذا عدم الانتفاع به صح نفيه. ولذلك كل من عصى الله يقولون عنه ماذا؟ فهو جاهل. كل من عصى الله فهو جاهل. كيف جاهل؟ عالم ما شاء الله، عنده علم وجم وعلم غزير. ما انتفع يا جماعة. العلم إذا لم ينتفع به صح نفيه. نقول فلان هذا جاهل، لما؟ لأنه لم ينتفع بعلمه. فهمنا هذا؟ هذا. طيب ذكرنا، قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال ولا تتبعوا السبل. وقال الله عز وجل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب كيف يقول لا تتبع السبل ويقول هنا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ كيف ينفي السبل ويثبت سبلا؟ السبل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا طرق الخير. الصلاة هذه من طرق الخير، الزكاة من طرق الخير، الصيام من طرق الخير، الجهاد في سبيل الله من طرق الخير، الزواج من طرق الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من طرق الخير. ولا تتبعوا السبل، السبل المخالفة لسبيله الواحد، وكل ما خالف سبيله فهو من السبل. قال الشيخ رحمه الله وكيف لا يميز من له بصيرة بين دين أسس على تقوى من الله ورضوان وارتفع بناؤه على طاعة الرحمن والعمل بما يرضاه في السر والإعلان. هذا الدين الأول هو الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، دين مؤسس على العقيدة الصحيحة، ولذلك ارتفع بناؤه، ارتفع بناء هذا الدين، وبناؤه يكون بالعمل الصالح بعد وضع الأساس، يكون البناء بالعمل الصالح. ولذلك قال وارتفع بناؤه على طاعة الرحمن والعمل بما يرضاه في السر والإعلان. إذن هذا الدين توحيد أساسه، توحيد والإيمان أساسه، ثم بعد ذلك يرتفع بناء هذا الدين بالعمل الصالح الذي هو طاعة الله سبحانه وتعالى ومتابعة ما يرضيه سبحانه وتعالى. قال وبين دين أسس على شفا جرف انهار فانهار بصاحبه في نار جهنم. وبين دين، هذا الدين الذي عليه المشركون في قديم الدهر وحديثه، فإنه دين أسس على الشرك، أسس على الشرك، أساسه الشرك. قال وبين دين أسس على شفا جرف انهار فانهار بصاحبه في النار. أسس على عبادة الأصنام والأوثان والالتجاء إلى الصالحين وغيرهم من الإنس والجان عند الشدائد والأحزان وصرف مخ العبادة لغير الملك الديان ورجاء النفع والعطاء والمنع ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره من نوع الإنسان ودعوى التصرف في الملك لصالح رميم في التراب والأكفان قد عجز عن دفع ما حل به من أمر الله فكيف يدفع عمن دعاه من بعيد الأوطان. وهذا هو الضلال بعينه. الشيخ رحمه الله يصور لك الشرك الذي هو أساس دين المشركين، أنهم أقاموا دينهم على عبادة غير الله سبحانه وتعالى والالتجاء إلى غيره بجلب منافعهم ودفع مضارهم، ولجأوا إلى الموتى والمقبورين يسألونهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وكل واحد منهم عاجز كما قال الشيخ عن دفع ما حل به من أمر الله، ما يستطيع أن يدفع ما يحل به من أمر الله من المرض أو الموت أو من غيرهما من أقدار الله سبحانه وتعالى، فكيف يدفع عمن دعاه من بعيد الأوطان؟ وهذا هو الضلال البعيد، أن ينادي الإنسان غير الله عز وجل ومن أماكن بعيدة. ربما أنه لو كان نائما وكنت بجواره وتكلمت عنده ما سمع، فكيف يدعى وينادى من كان هذا حاله؟ قال: أو فاسق يشاهدون فسقه وفجوره فهو أبعد الناس من الرحمن. وهذا يدلك على الضلال البعيد، أن يعتقد الإنسان الولاية في من؟ في الفسقة. الآن هم يرونهم، هؤلاء يرون مشايخهم هؤلاء على الشرك وعلى البدع، ويشاهدون فيهم الفسق من مصافحة النساء والاختلاط بالنساء ومن حلق اللحى، وكذلك ماذا من تبرج نسائهم وبناتهم، ومن إقامتهم للحفلات في أعراسهم، وهكذا هم كغيرهم من فسقة المسلمين. ومع هذا هم يشاهدون هذا الفسق، ومع هذا يعتقدون أن هذا من أولياء الله، ويرونه كذلك مثلا لا يصلي، ويرون أن أقل أحواله أنه لا يصلي في المساجد مع المسلمين، ومع هذا يعتقدون أن هذا من أولياء الله. فسبحان الله. قال: أو فاسق يشاهدون فسقه وفجوره فهو أبعد الناس من الرحمن، أو ساحر يريهم من سحره ما يحير به الأذهان. كذلك يعتقدون في السحرة. السحرة الآن في مجتمعاتنا هذه هم سادة الأولياء، عند كثير من قل نصيبهم من العلم. ولماذا جعلوا هؤلاء السحرة من الأولياء؟ لما يشاهدونه عندهم من السحر. قال: أو ساحر يريهم من سحره ما يحير به الأذهان، فيظن المخذولون أنها كرامة من الله، وإنما هي من مخاريق الشيطان. هذه من تمويهات الشياطين. تبا لهم، سدوا على أنفسهم باب العلم والإيمان، وفتحوا عليها باب الجهل والكفران. قابلوا خبر الله بالتكذيب وأمره بالعصيان، أخبر بأن الهدى والنور في كتابه، فقالوا: كان ذلك فيما مضى من الزمان. وأمرهم باتباع ما أنزل إليهم من ربهم، ولا يتبعوا من دونه أولياء، فقالوا: لا بد لنا من ولي غير القرآن. ربما أنك تأتي تتلو عليهم شيئا من الآيات التي نهى الله جل وعلا فيها عن عبادة غيره، فيقولون لك: ماذا هذه الآيات نزلت في الأصنام؟ الخطاب فيها ليس لهم، الخطاب فيها لقوم كانوا فبادوا، أو لقوم مضوا وانقرضوا. الخطاب فيها لأناس كانوا يعبدون الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام. وربما أنك تقرأ على العلمانيين والحداثيين وأذناب الغرب شيئا من القرآن، وهو يظهر لك أنه على الدين وعلى الإسلام، فإذا به يقول لك: هذه الآيات نزلت لتنظم حياة أناس عاشوا في العصر الحجري، معناها أن القرآن لا يتناسب مع عصرنا ولا مع وقتنا. وهكذا هؤلاء يردون القرآن، وأولئك يردونه. قال: وأمرهم باتباع ما أنزل إليهم من ربهم، ولا يتبعوا من دونه أولياء، فقالوا: لا بد لنا من ولي غير القرآن. لا بد لنا من شيء سوى القرآن، ولذلك وضعوا الدساتير والقوانين واستعاضوا بها عن حكم الله سبحانه وتعالى. والخرافيون والقبوريون يقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، تتلو عليهم القرآن يقولون لك نحن على ما عليه الآباء والأجداد، عياذا بالله. فقالوا لا بد لنا من ولي غير القرآن، إن جئتهم بكتاب الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أهل الزمان، أو جئتهم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا خالفها الشيخ فلان وهو أعلم منا أعلم منا ومنكم، فاعتبروا يا أولي الإيمان. المراد أنهم يعارضون الكتاب والسنة بأنواع من المعارضات، تأتين بالحديث يقول لك الشيخ على غير هذا. طيب الشيخ هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لا أنت أعلم من الشيخ، وهكذا. وهذا كله داخل في ماذا؟ في التقليد. وهذا كأنه ماذا؟ شرح لقوله فيما مضى، قال والأصل في ذلك هو الإعراض عن الهدى والنور الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، والاستغناء عن ذلك بمتابعة الآباء والأهواء والعادات المخالفة لذلك. وهذه من أعظم العوائق عن الحق. هناك عوائق تعوق عن متابعة الهدى والحق، منها ماذا؟ متابعة ما كان عليه الآباء، ومنها الأهواء، ومنها العادات، وهكذا. قال عمدوا إلى قبور الأنبياء والصالحين فبنوا عليها البنيان، ونقشوا سقوفها والحيطان، وحلوها بالغالي من الأثمان، وألبسوها ألوان الستور الحسان، وجعلوا لها السدنة والخدام فعل عباد الأوثان والصلبان، وذبحوا ونذروا لمن فيها، وقربوا لها القربان، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا في كشف الكروب وغفران الذنوب ودخول الجنان. وهذا كما قال الشيخ حافظ الحكمي، ومن على القبر سراجا أوقد أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسيب والبحائر، قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. فالشيخ هنا قال أن هؤلاء فعلوا فعل عباد الأوثان والصلبان، أليس هذا هو الشرك بعينه؟ هذا الشرك بعينه. ولذلك الشيخ رحمه الله قال فبالله صف لي شرك المشركين، هل هو بعينه إلا هذا؟ كما نطق به القرآن في سورة يونس والزمر وغيرهما من محكمات الفرقان. وهذا هو صحيح، يريد بهذا
قول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، هذه الآية التي أشار إليها في يونس، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله قال ويعبدون من دون الله، يعبدون بالفعل المضارع الدال على التجدد والحدوث، وهذه الآية أيضا من الأدلة الدالة على استمرار الشرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وهذه صفة لازمة لكل من عبد سوى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يضر ولا ينفع، كان من الأنبياء أو من الملائكة أو من الأولياء أو من السحرة أو من الكهنة أو من الدجاجل أو من القبور أو من القباب أو من الأضرحة، لأن قوله ما لا يضرهم ولا ينفعهم هذه صفة كاشفة. وما الصفة الكاشفة؟ قلنا قد عرفناها فيما مضى، كل قيد أو وصف جاء لبيان الواقع والحال أو وصف الشيء بما هو ملازم له. فهنا الوصف الملازم لكل من عبد من دون الله عز وجل أنه لا يضر ولا ينفع، والذي يستحق العبادة من هو؟ هو المالك لجلب المنافع ودفع المضار، وهو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فهذه الآية دليل على أن الله جل وعلا هو المنفرد بجلب المنافع ودفع المضار وحده سبحانه وتعالى. وأما الآية التي في سورة الزمر وهي قوله ماذا؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء، هنا قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. طيب إن سألتهم لما فعلتم هذا؟ ما السبب في أنكم عبدتم هؤلاء مع الله سبحانه وتعالى؟ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذه الشفاعة المنفية، الشفاعة المنفية هذه ما تكون أبدا. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى الله عبادة من عبد غيره رجاء لشفاعته، سمى هذا ماذا؟ سماه شركا. إذن ما عليه الكثير من الناس اليوم هو عين شرك المشركين، هذا مراده. وكذلك قوله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذلك كفر الله عز وجل من عبد غيره لأجل ماذا؟ لأجل القرب من الله سبحانه وتعالى. قال إن غرك أن الأكثر عليه، بعض الناس إذا تلوت عليه الآيات قال لك يا أخي الأكثر على ما نحن عليه، أكثر الناس على هذا، فيستدل بالكثرة على ماذا؟ على صحة ما هم عليه. وهل الكثرة أو القلة كانت معيارا لمعرفة الحق من الباطل؟ هل نصبها الله معيارا لمعرفة الحق من الباطل؟ لا. قال إن غرك أن الأكثر عليه فقد حكم الله بأنهم أضل سبيلا من الأنعام، إذ استبدلوا الشرك بالتوحيد والضلال بالهدى والكفر بالإسلام. في الغالب أن المقترن الاسم المقترن بالباء كقوله سبحانه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالتفريط حصل في ماذا؟ التفريط يحصل في أو يحصل التضييع لما اقترن بالباء، هذا في الغالب. فهمنا؟ يعني هنا قال إذ استبدلوا الشرك بالتوحيد، المراد أنه ماذا؟ نحوا التوحيد، نحوا التوحيد وأخلدوا إلى ماذا؟ إلى الشرك. كذلك قال والضلال بالهدى، معناهم ماذا؟ أنهم مرضوا بماذا؟ بالضلالة دون الهدى. والكفر بالإسلام، رضوا بالكفر بدلا عن الإسلام. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، فهو السلام سبحانه وتعالى، هو المسلم، يعني الذي يسلم الناس من الشرك ومن الضلال ومن الكفر، ويهديهم سبحانه وتعالى إلى التوحيد وإلى الهدى وإلى الإسلام. أو غرك أن بعض من تعظمه قد رأى شيئا من هذا أو قاله، وبعض الناس تقول له هذا الكلام من الشرك، لا، يقول هذا ليس من الشرك. طيب ما دليلك؟ دليلي أن هذا الكلام قاله الشيخ فلان، أو أن الشيخ فلانا يفعل كذا. فلا يجوز أن يستدل بفعل ولا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم على صحة أمر ما. فهمنا هذا؟ فقال الشيخ فالخطأ جائز على من سوى الرسول من الأنام. كل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله إلا صاحب هذا القبر. فما يجوز الإنسان يستدل على صحة ما هو عليه بفعل فلان أو بفعل علان من الناس. قال فالخطأ جائز على من سوى الرسول من الأنام، فعليك بالرجوع إلى العصمة الذي لا سبيل إلى تطرق الخطأ إليه، وهو كلام ذي الجلال والإكرام وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن هو يقول لك العصمة في الكتاب والسنة، إذا أردت العصمة، العصمة في الكتاب والسنة لما مضى. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل. من اتبع هدى الله الذي أنزله عصم من ماذا؟ من الضلال، فلا يضل ولا يشقى. قال وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام مع ما قاله العلماء الأعلام الذين نطقوا بكلمة التوحيد وحققوها بالأعمال والكلام. يعني أن الكتاب والسنة يفهمان بفهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، من علمائنا الذين جمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين العلم والعمل. قال ولم يزل الحال على ما وصفنا لك من الأمور العظام منتشرا في أهل البلدان المنتسبين إلى الإسلام المارقين منه، كما تمرق الرمية من السهام، إلى أن أراد الله إزالة تلك الظلمات وكشف البدع والضلالات ونفي الشبهات والجهالات وتصديق بشارة رسول رب الأرض والسماوات في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في المعرفة وإسناده صحيح. إذن ظل الحال يعني على الشرك وعلى البعد عن الكتاب والسنة وعلى معارض الكتاب والسنة بما عليه الآباء والأجداد وبما عليه علماء السوء والضلالة، ومعارض ذلك ماذا؟ بالأهواء والآراء، إلى أن قال الشيخ رحمه الله إلى أن بعث الله عز وجل من ماذا؟ من أقام الله به هذا الدين. ويشير بهذا إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طيب قال على يدي، ما هذا الذي على يدي من أقامه؟ هو قال لك ماذا؟ إلى أن أراد الله إزالة تلك الشبهات، فإزالة الشبهات وكشف البدع والضلالات ونفي الشبهات والجهالات هذا كله كان على قال يدي من أقامه هذا المقام ومنحه جزيل الفضل والإنعام، أعني به الشيخ الإمام خلف السلف الكرام المتبعة لهدي سيد الأنام المنافح عن دين الله في كل مقام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أحسن الله له المآب وضاعف له التواب، فدعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وقام بأمر الله في الدعوة إليه، وما حاب أحدا فيه ولا دارا، فعظم على الأكثرين وأنف استكبارا. عظم على الأكثرين ما جاء به، لأنه جاء وأحيا من درس من معالم الدين، وأحيا وجدد الدعوة إلى التوحيد وحرب الشرك، ولذلك عظم كما قال الله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، ولذلك استكبروا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. قال ولم يثنه ذلك، يعني مع كثرة المناوئين والمحاربين والمعارضين على اختلاف مذاهبهم وعلى تنوع مشاربهم وعلى اختلاف شبهاتهم وعلى تفننهم في حربه، قال لم يثنه ذلك عن أمر الله حتى قيض الله له أعوانا وأنصارا، فرفعوا ألويته وأعلامه حتى انتشرت في الخافقين انتشارا. فأيد الله عز وجل الشيخ بآل سعود فنصروا الدعوة وأيدوها وساندوا الشيخ رحمه الله. قال الله عز وجل قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا بد في الدعوة من ماذا؟ من كتاب يهدي وسيف يقطع، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فبعض الناس يحتاج إلى مجادلة وبعضهم يحتاج إلى مجالدة، فهؤلاء يجادلون وبعضهم يجالدون، فهمنا هذا؟ حتى يقوم دين الله سبحانه وتعالى، فهمنا هذا؟ أي هذا بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وقال الله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وصنف رحمه الله تعالى التصانيف في توحيد الأنبياء والمرسلين والرد على من خالفه من المشركين، ومن جملتها كتاب التوحيد، وهو أفضلها، أفضل مصنفاته وأعظمها هو كتاب التوحيد. قال وهو كتاب فرد في معناه لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، وهو الذي قصدت الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فهذا ثناؤه على كتاب التوحيد، قال هو كتاب فرد في معناه، يعني في بابه وفي موضوعه الذي هو بيان توحيد الإلهية، لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. وهذا صحيح، ما صنف على هذا المنوال، على هذه التراجم والأبواب وسرد الآيات والأحاديث وذكر أفراد الشرك وبيان ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة، هذا ما سبق شيخ الإسلام رحمه الله عليه من أحد. وربما أنك تجد شيئا من هذا في بعض الكتب، أما أنه جمع في مؤلف مستقل على هذا الترتيب وعلى هذا التصنيف وهذا التأليف ما وجد. قال: وهو الذي قصدت الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وإن كنت لست ممن يتصدى لهذا الشأن. وهذا من تواضعه، من تواضعه رحمه الله، وإلا فهو أهل لهذا الشرح. ومما يدل على أهليته ما ستجدونه من الكلام على أسانيد الأحاديث، والكلام كذلك على تفسيرها وتفسير الآيات، وكذلك الغوص في كتب اللغة، وهذا كله يدل على تمكن. ولذلك هذا الكتاب وهذا الشرح أعظم شروح كتاب التوحيد، وكل من جاء بعد الشيخ سليمان فهم عالة عليه في شرح هذا الكتاب. ومن قرأ هذا الشرح قراءة تدبر وتأمل علم ذلك، وعلم رسوخ الشيخ رحمه الله في العلم. ولكن هذا من تواضعه. ونحن الآن ربما أن الإنسان لا يعرف بدايات العلم، فإذا به ينتفش ويرى نفسه كأنه حقق من العلوم ما لم يسبق إليه. فالإنسان كلما ازداد علمه ازدادت معرفته بجهله، فهمنا هذا؟ ولذلك الإنسان ما ينتفش ولا يغتر بما عنده. كان علماء الإسلام، يعني شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لما تكلم في مدارج السالكين على تفسير سورة الفاتحة، لما جاء إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم وتكلم عن أنواع الهداية، فيعني يقول في معنى ما قال: نحن بحاجة إلى هداية الدلالة والبيان، يعني بحاجة إلى العلم. يقول: فإن المجهول عندنا من العلم أضعاف أضعاف المعلوم عندنا. طيب، ها نحن ماذا عندنا؟ الله المستعان. قال: وإن كنت لست ممن يتصدى لهذا الشأن، نقول له: بل أنت أهل. لماذا؟ لأن تتصدى لهذا الشأن، وصنيعك دليل على أهليتك، إلا أن هذا من تواضعك رحمك الله. قال: لكن لما رأيت الكتاب لم يتعرض للكلام عليه أحد يعتد به، ورأيت تشوق الطلبة والإخوان إلى شرح يفي ببعض ما فيه من المقاصد، أحببت أن أسعفهم بمرادهم على حسب طاقتي. وهكذا هذا شأن علمائنا، أنهم يؤلفون لحاجة الناس، فهمنا؟ ما يؤلفون المؤلفات تكثرا، وإنما ينظرون في حاجة الناس، ما الذي يحتاجه الناس، فيؤلفون لحاجة الناس، أو يؤلفون إجابة عن سؤال طرح عليهم، وهكذا. قال: على حسب طاقتي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهو الآن ماذا؟ يعني طالما أن طلبة العلم في شوق إلى شرح هذا الكتاب، وهم بحاجة إلى من يعينهم على شرحه وإلى من يوقفهم على معانيه، فقال: شرعت في ماذا؟ في عونهم، طلبا للزلفة والقربة عند الله عز وجل، وطلبا لعونه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: ولذلك يسر الله الكلام عليه، ومن به من عنده وحده لا شريك له، بحوله وقوته لا بحولي وقوتي. وهذا ماذا فيه؟ فيه التبرؤ من الحول والقوة، وفيه كذلك ماذا؟ الاعتراف بنعمة الله وبفضله سبحانه وتعالى، فهذا من فضل الله عليه ومن تيسيره عليه. قال: فناسب أن يسمى تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. إذن هذه التسمية هو من أين جاء بها؟ اعترافا بأن الله جل وعلا هو الذي يسر له ذلك وأنه سبحانه وتعالى هو الذي هيأه لذلك، وإلا فإن الإنسان لا تحول له عن معصية الله إلى طاعته إلا بعون منه سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وحيث أطلقت شيخ الإسلام فالمراد به الإمام أبو العباس بن تيمية، يعني وحيث أطلقت شيخ الإسلام في ثنايا شرح هذا، يعني إذا قرأت هذا الشرح يا طالب العلم ووجدت في أبوابه وفي ثناياه أن الشيخ سليمان يقول قال شيخ الإسلام، فأنت تعرف أنه يعني من؟ يعني ابن تيمية رحمه الله. والحافظ فالمراد به، والحافظ هذا معطوف على وحيث أطلقت، وحيث أطلقت الحافظ إذا قال لك في ثنايا شرحه قال الحافظ، فما المراد بالحافظ؟ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وغيره، وغيره من ماذا؟ وغيره من الكتب ومن المصنفات رحمهما الله تعالى. وكذلك إذا قال قال المصنف فالمراد من؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال: وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. هذه هي المقدمة التي جعلها الشيخ رحمه الله على هذا الشرح، وهي والله مقدمة كافية وافية في بيان المقصود من هذا الكتاب. طيب نقف عند هذا، وإن شاء الله الدرس القادم ندخل في الكتاب.
طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.